الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تعذيب أطفال المشركين، وقلنا أن الحشوية والأشاعرة جوزوا تعذيب الله سبحانه وتعالى لأطفال المشركين، وقلنا أن الإمامية ذهبوا إلى أن تعذيب أطفال المشركين ظلم، والظلم قبيح صدوره من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن فعله من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن التعذيب مترتب على مخالفة التكليف، ومخالفة التكليف مترتبة على وجود التكليف، وبما أنه الطفل غير مكلف فلا يصدق في حقه مخالفة التكليف، وبالتالي لا يستحق العقاب، فعقابه يكون ظلما، والظلم قبيح فلا يصدر من الله سبحانه وتعالى. الحشوية قلنا أنهم ذكروا أدلة ثلاثة على أن أطفال المشركين يجوز تعذيبهم يوم القيامة. عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير. ذكرنا الدليل الأول أو الدليل الأول، والآن نشرع في الدليل الثاني. الدليل الثاني نقول لو كان العقاب بلا ذنب. عقاب مين؟ عقاب أطفال المشركين. لو كان عقاب أطفال المشركين بلا ذنب ظلم وقبيح لما جاز استرقاقهم في عالم الدنيا، وبما أنه يجوز استرقاقهم في عالم الدنيا فهذا يدل على أن تعذيبهم ليس قبيح عقلا، وبالتالي يمكن صدوره من الواجب سبحانه وتعالى. نحن في الفقه من الأمور المسلمة عندنا أن المسلمين لو غزوا بلاد الكفار وأخذوا أسرى، أخذوا غنائم، ومن جملة الغنائم هم أطفال المسلمين، يجوز استرقاقهم أو لا يجوز استرقاقهم؟ يجوز استرقاقهم. الاسترقاق أليس عقاب للطفل؟ أليس ألم يقع على الطفل؟ فلو كان وهني شو ذنب الأطفال؟ ذنب لمين؟ إذا كان ذنب الكبار فما ذنب الصغار؟ كنا قديما نعمل مظاهرة ضد بس ما تشتش الدنيا، نقول يا ربنا ابعث مطر لزرعنا. إذا الكبار أذنبت نحن الصغار شو ذنبنا؟ فإذا كان المشكلة مع الكبار المشركين شو خص الصغار؟ وبما أنه يجوز استرقاقهم أو لا يجوز استرقاقهم فهذا يكشف عن أن الاسترقاق ليس ظلما على الطفل، وإذا لم يكن ظلم على الطفل فلا يكون قبيح، وإذا لم يكن قبيحا فيجوز عقابه يوم القيامة ولا يجوز عقابه يوم القيامة؟ يجوز عقابه يوم القيامة، كما جاز في الدنيا عقابه بالاسترقاق، إنزال الألم فيه بالاسترقاق، فما المانع بأنه يعاقب يوم القيامة؟ واضح الدليل ولا غير واضح؟ الجواب نقول صحيح أن الاسترقاق فيه ألم على الطفل وفيه عقاب، ولكن العقاب ليس على الطفل، العقاب على مين؟ على أبي الطفل. أما الألم فنقول أنه ليس كل ألم هو عقاب، فبعض الألم ليس بعقاب. مثلا يجوز ختان الطفل أو لا يجوز ختان الطفل؟ الختان يترتب عليه دايرين بالكم ولا مش دايرين؟ يترتب عليه ألم، يترتب عليه ألم ولا لا يترتب؟ يترتب عليه ألم لا شك ولا ريب. وهذا الألم هو عقاب للطفل أو ليس بعقاب؟ ليس بعقاب للطفل، وإنما هذا الألم يشتمل على مصلحة كبيرة للطفل، هم مصلحة صحية دنيوية وهم مصلحة أخروية. الحجامة يا أخوان تجوز على الطفل ولا تجوز على الطفل؟ ما حدا يقول لي التطبير، التطبير حتما لا يجوز على رأي كل العلماء إلا من شد منهم على الطفل. جيب طفل وتطبره، بأي حق بك تطبره؟ يعني قد يقول واحد مثلا إذا كان كبير ممكن يعني إلى واجه ممكن، بس طفل تجيبه تطبره، بأي حق بك تطبره؟ نحن عم نحكي عن شو؟ عم نحكي عن الأمور الثابت استحبابها على الطفل، مثل شو؟ مثل الختان، مثل الحجامة، مثل الفصد. هذه الأمور توجب الألم أو لا توجب الألم؟ توجب الألم، ولكنها فرد من أفراد العقاب أو ليست فرد من أفراد العقاب؟ ليست من أفراد العقاب، وإنما هذا ألم يشتمل على مصلحة للطفل. نحن الطفل المشركين عندهم نقص، فإنه يترتب على ألم ويترتب عليه عقاب، ولكن الألم للطفل والعقاب لمين؟ لبي الطفل. وهذا الألم هو لمصلحة الطفل أو ليس لمصلحة الطفل؟ حتما لمصلحة الطفل، لأننا قلنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز أن نقصر النظر على عالم الدنيا، لأن هذا الطفل لو بقي عند المشركين لصار مشرك، وإذا صار مشرك يوم القيامة يدخل النار أو لا يدخل النار؟ يدخل النار، فيترتب على بقائه ألم لا يقاس إلى الألم الذي ترتب على استرقاقه. فهنا صحيح أن الاسترقاق يترتب عليه ألم على الطفل، ولكن هذا الألم ليس عقاب وإنما هو لمصلحة الطفل. والعقاب الذي يترتب على أسر الطفل هو عقاب لمين؟ مش للطفل يا أخوين، وإنما هو عقاب لأبي الطفل. وأبو الطفل يستحق العقاب ولا لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، ولكن المعاقبة مرة تكون متوجهة إلى نفس المشرك ومرة تكون متوجهة إلى ولد المشرك. فهذا الولد ليس عقابا له، نعم يترتب ألم على أسره، يترتب ألم على استرقاقه، يترتب ألم على استعباده، ولكن هذا الألم ليس من مصادق العقاب وإنما لاشتماله على مصلحة تعود إلى الطفل. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال الثاني، قالوا احتجوا بوجوه، الأول ذكرناه، الثاني قالوا إنا نستخدمه، نستخدم مين؟ الطفل، يعني نسترقه نستعبده لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيح. وإذا لم يقبح في عالم الدنيا فلا يقبح في عالم الآخرة، لأن القبيح هو منشأه شو يا أخوين؟ العقل، والعقل لا يفرق فيه بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، إنما عقوبة لمين يا أخوين؟ قلنا لأبي الطفل. نعم هي ألم للطفل، ولكن هذا الألم ليس مصداق من مصادق العقوبة. مثل شو قلنا؟ مثل الختان، مثل الحجامة. ليش ليست مصداق من مصادق العقوبة؟ لأنه يترتب على مصلحة. فإذا كانت الحجامة وإذا كان الختام لا يكون عقوبة ويترتب عليه مصلحة صغيرة جدا وهي مصلحة دنيوية، فكيف إذا كان المترتب هو مصلحة أخروية وهو النجاة من النار والفوز بالجنة؟ وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجامة والختان ألمان وليس عقوبة. نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعني للطفل، يعوض عليه كما يعوض على أمراضه مثل ما قلنا سابقا. يعني ما معنى امتحان؟ يعني بلاء. طب إذا كان هذا الطفل، إذا كان هذا الإنسان طفلا، فكيف يبتليه الله سبحانه وتعالى؟ كما قلنا سابقا صحيح أن البلاء يترتب عليه ضرر في الدنيا، ولكن يقابل هذا الضرر نفع كبير له في عالم الآخرة. الدليل الثالث قالوا: لا شك ولا ريب بأن الطفل تابع لأبيه في بعض الأحكام الشرعية. الآب لا يرث والطفل لا يرث، لأن الكفر مانع من الإرث، صح ولا لا؟ الآب إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فكذلك الطفل. الآب لا يدفن في مقابر المسلمين، وكذلك الطفل. فإذا جاز ترتب بعض الأحكام على الطفل، أي أحكام؟ الأحكام المترتبة على أبيه، فيجوز أن يترتب في الآخرة الأحكام المترتبة على أبيه. شو الأحكام المترتبة على أبيه في الآخرة؟ هو عقاب الأب، عذاب الأب، دخول الأب إلى النار، فهذا الحكم أيضا يترتب على الطفل. شو الجواب يا أخوين؟ هذا قياس. إذا كان الطفل تابع لأبيه في بعض الأحكام، فهل معنى ذلك أنه تابع لأبيه في جميع الأحكام؟ وبعبارة ثانية نقول أن القبيح شو يا أخوين؟ هو ما يلزم منه عقاب الطفل من دون دم، من دون جنب. وهذه الأحكام المترتبة على الطفل لا عقاب فيها، سواء دفنت مقابر المسلمين أو دفنت في غير مقابر المسلمين، في عقاب على الطفل؟ ما في عقاب على الطفل. منعته من الإرث، ما في عقاب على الطفل. ليش ما في عقاب على الطفل؟ لأنك فوتت على مصلحة، فوتت على مصلحة، مش أوقعته في المفسدة. وبعبارة ثانية أن الإرث حكم شرعي، قل للوارث حكم شرعي، فالله سبحانه وتعالى منعه، منعه ليش منعه؟ حديث ستلها حتى إذا كان فرع يسلم، والله سبحانه وتعالى منع لحكمة، هذه حكمة تعود مصلحته، ومن عاد لدين هذا الشخص الذي منعه. أو مثلا من أبت أبي على صح منه هذا التعليق مع حدا الجهة، أنه كثير من الناس بدأ شوار مثلا بيون أوت طرف تاكي فهم فوق مثلا دنة أنه شو يعمل أنه موت كيف هلا بغاية تاب ويش فوق أنه ما عمسل تاب ساعتا إذا كانوا مثلا مش متدينين بتحدث نفسه غريب من الشيطان أنه كنت بيون حتى تسوي على نفسه، فالله سبحانه وتعالى شو عين قال من يطل مثلا أبي لا يصح من الرز الشيء فبعد هذا شخص يوم عظيم الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضي ويقول يخدر الأرز. كذلك نقولنا يا الله سبحانه وتعالى منع الكافر من الأرض مصحة تعود إلى الآخر، حديث تطلع حلو حتى يؤمن، فهنا ليس عقاب الكافر، هذا خلاف بضفة يوم القيام تبقى حبا تعاقب، لأن العقاب كل متتبع على تكليم، وهذا الطفل مكلف على الدنيا وغير مكلف على الدنيا، غير كلام يكون عقابه يوم القيامة، يكون ظلم رسول من الله سبحانه وتعالى قبيحون. لذلك قال الثالث قالوا ان حكم الطفل يتبع حكم ابي الدبت وما يقرص وصلت عليه وان التزويج سبحانه، اذا كانت الامراه مسلمه فيجوز ان تتزوج الكافر. أن منكر يعني قبيح عقابه لأجل جرم أبيه يعني على ذنب لم يفعله وإن الفعل هو أبوه ليس لمنكر أن يبع طهر الحكم أبيه في بعض الأشياء إذا يحصل له بها ألم وعظم في ألم وفي عقوبه إنما يترتب عليه بعض الأحكام لمصلحة تعود حتى التبدأ نفسه والجبع على الكفر وما له بمعه من أدب التغارض وترك الصلاة عليه. مثلا الحادية عشرة في تكليف بيان ماهيته ووجه حسنه وجل من أحكامه. في هذه المسألة لا نحن نريد كنا مش كل الألم وعقوب بعض الألم عقوبة وبعض الألم ستعب واضح فهم مرادوا بالألم الألم هذه وعقوبة فارغ من الألم الألم هذه ليس بعقوبة دليل عشر دليل حتى تبليل مش لازم تستور إن كل ألم عقوبة انت يكفي حتى تنقض هذا الدليل إن جبهم صدق واحد هو ألم ولكنه ليس بعقوبة فهم لما أفرأ الألم وعقوبة وربنا الذي هو مصداق المرادقة العقوبة فلا نعيشهما وعشرنا إن شاء الله هذه المسألة سنتحدث في نقاط النقطة الأولى في معنى تكليف وغرام نقطة ثانية في معنى التكليف اصطلاحا يعني في تعريف التكليف عند علماء الكلام النقطة الثالثة في دليل على حسن التكليف النقطة الرابعة في وجه التكليف أما النقطة الأولى هي في معنى تكليف لغة فنقول أن التكليف لغة مشتق من الكلفة الكلفة بمعنى المشقة فيقول معنى التكليف لغة هو طلب الفعل الشاق طلب الفعل الشاق لأنه مأخوذ في عام المشقة فبد أن يكون الفعل يشتمل على مشقة فالفعل الذي يشتمل على مشقة الذي لا يشتمل على مشقة لا يسمى تكليفا لأن التكليف بحسب اللغة مأخوذ في معناه مشقة لأنه مشتق من الكلفة الكلفة بمعنى المشقة هذا بحسب اللغة أما الاصطلاح يعني تعريف التكليف عند علماء عرفوا بأن إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الأعلام مش واضح ولا عبارة عنها من أين إرادة أن تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الأعلام والإرادة الإرادة تكون موجود تجب طاعته وقت في موجود لا تجب طاعته من الإنسان الكلاسيكي اللي كان تجب طاعته لا تجب طاعته لا تجب طاعته لأن من تجب طاعته تنصر في موجودات معينة إذا الإرادة مسألة جنس تشمل من تجب طاعته ولا تجب طاعته إرادة من تجب طاعته هذا خرج بقول لا تجب طاعته من لا تجب طاعته من هو الواجب طاعته وحد الله سبحانه وتعالى اثنين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إدارة الإمام عبد أربعة السيد عبده خمسة الوالد بالنسبة لمن والده الزوج بالنسبة لمن بس احنا يمرد بعض عمشنا عم مفوهد كيف السادس المنعم لأن المنعم مش يشكره ولا يشكره مصدق مصدق شكره هو يكون هو الطاعة إذا عرفنا نقول فإذا الإرادة هي بمثابة الجنس ما تجب طاعته يخرج بهذا ما لا يجب طاعته على جهة الابتداء تبدو يا إخوة على جهة الابتداء ومطاع بالإرادة يعني إرادة ابتداء إرادة الفعل إبداء لأن الفعل المطلوب من قبل الغير إما أن يكون مراد إبداء من قبل الآمر أو لا يكون مراد إبداء وإنما إرادة الآمر مسبوق بإرادة الغير بهذا فيعطيك مثل من كلفنا بالصلاة لا والله الله سبحانه وتعالى من كلفنا بالصلاة الله سبحانه وتعالى كلفنا بالصلاة فإذا الوالد طلب من ابنه فعل الصلاة هذا كنت لي والله يكون تكيف تحس هذا غير واضح يكون لي والله يكون تكيف ليش لفيته كيف؟ أفراد، لأنه الوالد عندما يقوم بولاده ويريد الوصلاة، ولكن إرادة الوالد مسبوقة بإرادة الغير. من هو هذا الغير؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون الإرادة متقابلة على ابتداء، في ابتداء يعني غير مسبوقة بإرادة الغير. واضح هذا الغير الله منه؟ واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الغير؟ ابتداء ما فيه مشقة، ما هنت موصولة شو المحض منها يا أخوين؟ يعني الفعل قلنا من أن يكون هذا فعل مشكل على المشقة، ليش يشرط أن يكون الفعل المطلوب فعل المكلف به مش من على المشقة؟ ليش؟ لأن المشقة مأخوذة في معنى التكليف، فكل فعل لا يحلى يشمل على المشقة فكون خارج عن محل الكلام، خارج عن تعريف التكليف. شرط الأعلى هذا شرط معهم نعان وثقان في علم الأصول، أنه يشترط في ست التكليف أن يعلم بالكلام ومن عظيمين حتى نبعث رسول. هذا كان يعني أخوي كان تبليغ الأحكام، كان يعني إصلاح الأحكام. أنا لو كان عندي حكم وصل المسلم لأنه عندك كلام ما عند مكلف، هذا كيف فرع؟ فرع العلم بهذا التكليف. ماذا يشكل علينا؟ ويقول انه من الشيعة كلنا نعرف بان احكام مشترك بين الجاهل اي مشتبه الله من ذلك. الحكم عد مراقب له مرتبة الانشائية المرتبة العلم ومرتبة التجهيز. نحن اي تكليف بمرتبة التنجيل، يعني سأجمع بانه افعل المكلف يسحب عليه اسواء. كيف يمكن ان افعل المكلف اذا لم يعني بعد الحق منه فعل التحرم من الفعل يتحقق منه الفاعل؟ واضح ان شاء الله. فاذا ادركت ان الاسباب مشتركه بين العلم والعلم ليس ما هي، ليس المراد منها هي الحكم النجاس، لانه قد ما تنتجز الحكم فرع العلم به. نعم في الحكم الانشائي وفي الحكم الفعلي لا يشترط العلم، ولكن يرتب ثواب عقاب ويتتبع ثواب عقاب، لا يرتب عليه ثواب عطاء الذي يترتب عليه ثواب عقاب والفعل منشاز. هذا بالنسبة إلى معنى الاقتراحي. إذا صار عن تعريف يا أخي، من تجد طاعته إرادة، من تجد طاعته فعلا كتب الإلمي قال، من تجد طاعته إرادته شوه فعلا يشمل على مشقة ابتداء يطلب الإرادة، يعني إرادته فعلا يشمل على المشقة، وهذه الإرادة تتعلق بالفعل ابتداء بشرط الإعلام، بشرط العلم بالتكليف. وإذا بدون العلم بالتكليف لا يكون تكليف، يعني لا يوجد التكليف. طيب الأمر الثالث، شكرا مفتاح الثالث من المحرقة. نعم، ما الدليل على حسن التكليف؟ كل آلي على حسن التكليف بسيط، الله سبحانه وتعالى فهم التكليف وما فعل التكليف. فعل التكليف فنقول إما يكون التكليف حسنا أو يكون التكليف قبيح، بما أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح فيتعين أن يكون التكليف فيكون مبرور. نعرف الضعف حتى نشرح مسألة رابعة، مسألة قاعدة عشر في حسن التكليف وبيان ما هي حقيقة التكليف وحسنه ومن أحرمه. قال التكليف حسن اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة ضم الكاف وهي المشقة. شو يعني مأخوذ؟ يعني مشتاق أحد، يعني تعريفه أن تفعل أذى الحد هو تعريف، وحده عند عند علماء القانون علماء الحلال. إرادة، من تجد طاعته على جهة الابتداء إرادة ما فيه مشقة، يعني فعل الذي يسمى على الشقة بشرط الإعلام، يعني بشرط أن يعلم المكلف بهذا التكليف. ويدخل تحت وجه الطاعة الواجب تعالى والنبي عليه والنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام والسيد الواعد المنعم، لأن يعني المنعم يجب شكره ولا يجب شكره، يجب شكره دي مصديق شكر هو يخرج البواقي. كيف يعني يخرج البواقي؟ شنو البواقي؟ شنو البواقي؟ سمم بدون يخرج فقط شمل لهم الطيب لهم، لأن قلنا هو إنه ما شرع إلى أن إرادة الشمل لإرادة من تجد تعطوه ومن لا تجد تعطوه، فبقاية من تجد تعطوه هذا يخرج من لا تجد تعطوه. شرط الاحتلال على جهة الابتداء لابد أن تكون إرادة متعلق بالفعل في مقابل شروط تكون أن يتكون يكون تعلق الإرادة بالفعل مسقوط تعلق إرادة غيري بالفعل. هذا ما تكيف وإسمه تكيف ما اسمه يكون بالإصطلاح الوصولي سمع أمر لك أي ذنب تكليف إيه؟ لأنه عدم يأمر ولده ويكون له صلي في إرادة الصلاة مطلوبة بإرادة الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة. وشرط الابتداء من إرادتها وإنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده لصلاة بحسب مثالنا. ولا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة مكلفا بأمر الصلاة كلفا فله بصدق إرادة الله تعالى. والمشقة لا بد من أكبرها وأرجونا خلصنا متجطعة على وجه الابتداء ما هي مشقة إلا شمولات في المشقة يعني الفعل الذي اجتمع المشقة. قد هذا السؤال إنه إيه أخذنا المشقة في تعريف التكليف شو جواب يا أخوي؟ لأن التكليف مشقة من الكلفة بمعنى المشقة فنأخذ بمعناه المشقة فلا بد أن نرفض في التعريف والعد. والمشقة لابد من اعتبارها إذا حقق الحدود إذ تكيف مأخوذ من الكلفة هي المشقة. وشرطنا الإعلام بشرط لا وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. قد يكون مكلفا بهذا الفعل ولذلك هم قيم الله سبحانه وتعالى بأن العبد بإنه ما عملت دفع بها المعنى فيش عملنا الزلات ليش وليش عملت له لم أعلم فبيقوله هلا علمت قلت يقول واحد انه هل علمت يعني تجب عينا ان نحصل العلم قدما للعال مرح يقول بيعلم الأصول ان شبهة طارت تكون شبهة حمية اخر شبهة بلوهية اذا كانت شبهة حمية يجب الفحص ولا يجب الفحص يجب الفحص بيقولني يا أعلى وسائل علي يجب الجمهور تجنو شبهة وطلع الحكم لابد انه يفحص لكن أو يطلق مش فعل لا إذا وصل إلى مرحلة الناس عن وجود الحكم مش فعل هذا بجر المرض. وهذا خلاف هو شبهات الموضوعية والانتشار لا تعلم ايه هو مثلا ماي او شائح وشرب مثلا بيضة او خمر هل نشوف فحر والله يجب الفحر ها لا يشير الفحر ان شبهة موضوعية وليس شبهة حمية واضح احدى يسلس من الان علامة ان عمينا بعضو بالبيوت طبعا جيل مش كلفة صحيح ان العلم وشطوا في التقليل ولكن الجهل مع إمكان تحصيل العلم حكمه حكم على الله حكم الجهل يا أخوين حكمه حكم العلم يعني إذا كان يمكنك أن تحصل التكليف وقصر ولا تحصل التكليف وترتب على جهل التكليف ترك العلم الله يطيب جد شكاتك إن الغرض من الجهل هو الجهل بعد الفحص والبأس عن الأصول على الحكم الشرعي ما إذا كان الحكم الشرعي موجود ويجب تحصله من خلال الفحص فهنا لا يتحقق الجهاد يتحقق وضوعا ولكن لا يتحقق حما لا يكون المكلف معذورا بتركه لتحصيل العلم. إذا عرفت هنا بحث طويل مطابق بعضه إن شاء الله الإسلام غيره إلى إرادة ما أراده اللي هو الصلاة بحسب مثالنا. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة مكلفا بأمر الصلاة مكلفا من ولده لسبق إرادة الله تعالى. والمشقة لا بد من اعتبارها ورجعنا خلصنا من تجب طاعته على وجه الابتداء ما فيه مشقة. قلنا شو المراد ما فيه مشقة يعني الفعل الذي يشتمل على المشقة. قد يأتي سؤال انه ليش أخذنا المشقة في تعريف التكليف شو الجواب يا إخوين؟ لأن التكليف مشتق من الكلفة بمعنى المشقة فمأخوذ في معناه المشقة فلا بد أن نحافظ عليها في التعريف والحد. والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة اللي هي المشقة. وشرطنا الإعلام بشرط الإعلام، وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. متى يكون مكلفا بهذا الفعل؟ ولذلك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيسأل العبد بيقول له ليش ما عملت، طبعا بهالمعنى وفيش عندنا بالروايات ليش، بيقول له ليش ما عملت، بيقول له لم أعلم، فبيقول له هلا فهلا علمت. هذه قد يقول واحد انه هلا علمت، يعني يجب علينا ان نحصل العلم مقدما للعمل. مرق معكم بعلم الأصول بأن الشبهة طارة تكون شبهة حكمية وأخرى شبهة موضوعية. إذا كانت شبهة حكمية يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ يجب الفحص. مش بيقول أني لا أعلم والرسالة العملية موجودة بالجارور بس بيحتاج أنه يشيله ويطلع الحكم، لابد أنه يفحص إذا كانت أمر يتعلق بالحكم الشرعي. نعم إذا وصل إلى مرحلة اليأس عن وجود الحكم الشرعي ساعتها بجر البراءة، وهذا بخلاف شو الشبهات الموضوعية. والله أنت سائل لم تعلم بأنه هل هو مثلا ماي أو شيء يحرم شربه مثلا بيرة أو خمر، هل يجب الفحص؟ والله لا يجب الفحص. هنا لا يجب الفحص لأن الشبهة شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. واضح؟ ما حدا يفهم من كلام العلامة انه عم يقلنا روحوا عدوا بالبيوت طالما انكم جاهلين مش مكلفين. صحيح ان العلم هو شرط في التكليف، ولكن الجهل مع إمكان تحصيل العلم حكمه حكم العلم ولا حكم الجهل يا إخوان؟ حكمه حكم العلم. يعني إذا كان يمكنك أن تحصل التكليف وقصرت ولم تحصل التكليف وترتب على الجهل بالتكليف ترك العمل، الله يوم القيامة بده يمسك على رقبتك، لأن المراد من الجهل هو الجهل بعد الفحص واليأس عن العثور عن الحكم الشرعي. أما إذا كان الحكم الشرعي موجود ويمكن تحصيله من خلال الفحص فهنا لا يتحقق الجهل، يتحقق موضوعا ولكن لا يتحقق حكما، فلا يكون المكلف معذورا بتركه لتحصيل العلم. إذا عرفت، لأنه هذا بحث طويل مترابط بعضه، إن شاء الله يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.